أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة الذكر كقاعدة تفسيرية للقرآن الكريم، ومر بنا أن هذه القاعدة الشريفة ذات أبعاد عديدة، وأن قاعدة الذكر جارية فيه على أصعدة وفي أصعدة عديدة، جارية في نظام الاستعمال اللفظي في القرآن، جارية في نظام معاني القرآن، وجارية في نظام حقائق القرآن الكريم. قاعدة الذكر ثم في نظام الاستعمال اللفظي أيضا قاعدة الذكر جارية على أصعدة عديدة في النظام الأدبي الاستعمالي كمان، بدءا من النبرة الصوتية وصولا ومرورا بأوزان الكلمات والجمل والقافية، مرورا بالترتيب الجمل والنحو والصرف. لعلمكم حتى النحاة وعلماء الصرف يزعمون أن هناك بحوث نحوية وصرفية في القرآن لم يستطع النحاة ولا علماء الصرف أن يضبطوها، وهي حتما على القواعد، لكن تلك القواعد التي بني عليها إعراب القرآن أو اشتقاقات القرآن لم تكتشف كلها بعد، حتى ربما ذكرت بعض الأخوان أن في القرآن الكريم اشتقاقات مصدر غير مصدر، حتى في اللغة العربية قليلة الاستعمال، مع أننا عندما نقرأها من القرآن الكريم نقرأها بكل فراغ وبكل بلاغة وبكل جمال بديع رهيب، لكن مع ذلك حتى في يوميات الأدب العربي يعني تتقاصر عن استثمار والاقتباس من هذه البدايع البلاغية القرآنية. اشتقاقات خلابة وبديعة وعجيبة جدا في القرآن الكريم، حتى في الاستفادة من علم الاشتقاق، علم الصرف، علم اللغة. لذلك الأجاز الأدبي في القرآن إيانا أن نتوهم أنه فقط في علم البلاغة يعني علم المعاني والبيان، لا، الإعجاز الأدبي أحد مباحث قواعد علم التفسير. ما هو تفسير الإعجاز القرآني؟ تفسير الإعجاز القرآني لا ينحصر بعلم من علوم الأدب أبدا، يعني حتى للقرآن ترتيبات نحوية معجزة يعجز عنها الآخرون. في علم الصرف القرآن له تصريفات اشتقاقات يعجز عنها علم الصرف، علم الاشتقاق يختلف عن علم الصرف وأنت بينهما تقارب، أيضا يعجز علماء الاشتقاق عن علم النحو، علم فقه اللغة، علم أصل اللغة، المواد اللغوية إلى ما شاء الله. كلها الآن مواد لغوية جزيلة خلابة موجودة في القرآن الكريم، أصلا العرب واللغة العربية يعني تعاطب من يتعاطب اللغة العربية سواء كان من العرب أو غيرهم تتقاصر همومهم أو قدراتهم عن الاستفادة عن تلك المواد، بينما القرآن استفاد منها فحلها. أبعاد عديدة في الحقيقة في القرآن الكريم في جانب الأدب وعلوم الأدب، يعلم القرآن الكريم علماء ذلك العلم في اللغة العربية وفي الأدب العربي عن ان يحيطوا بنظام منظومه قواعد القواعد المرعيه في القران التي استخدمها وفعلها واعجز البشر عن ادراك قوتها وجمالها وبديع طريقها في ابعاد مختلفه. واللطيف ان الجامع لها كلها هي عنوان الذكر. عنوان الذكر تلاحظ الان ورد لدينا في الروايات ولعل حتى في روايات الفريقين ان من تعمق في النحو صلب الخشوع. موجود عندنا في الصلاه من تعمق في النحو او في قراءه القران او في الصلاه من تعمق في النحو صلب الخشوع. مع ان القران عنده اعجاز نحوي لا يسلب الخشوع بل يوجد الخشوع والذكر. لاحظ حتى النظام النحوي في القران ليس نظام يسير ويصب الى الردى او الى اللاحدث. طبيعة نظام القرآن وطبيعة حقيقة القرآن الكريم أنه يفعل كل علم في مسير الوصول إلى القمة إلى الكمال إلى الذكر. النحو يستخدم القرآن وبنحو إعجازي ولكن هذا الإعجاز لا يكون عائقا ومكبلا للإنسان ومقعدا له عن المسير، بالعكس دافعا له بقوه الى المسير الى الامام الى الخدمه. كيف يمكن ان يستخدم علم النحو بهذا النمط؟ يعني بنمط ذكري يحدث الذكر مثل الانسان. كيف يمكن ان يستخدم علم الاشتقاق، علم الصرح، علم البيان، علم المعاني لنحو يخدم لنحو يدفع الإنسان في مسيرة الكمال والتكامل الذكر. أدب الشعر خطأه ماذا؟ أنه يعني نظام الآن بالبيان الذي مر بنا في جلسات عديدة. الذكر عبارة عن نظام من علوم مختلفة يختلف عن أنظمة العلوم حتى. إذا كان الشعر علم العروض علم دراسة تفعيلات وأوزان، القرآن الذكر له أوزان بس من اكتشفها إلى الآن لم يكتشف. أفور التجويد هو طور صوت ومقامات في الصوت لكن الذكر له مقام لبس فقط. يقابل العلوم المختلفة يتعلم العلم هذا يتعلم. الآن كثير في مباحث إدارة العلوم يقولون لا يجب أن تكون الجامعات بالمثالها الجامعات والكليات تنسق مع الوزارات تنسق مع النقابات لتعلم أنه ما هي حاجيات الحقيقية فتوظف علم الفيزياء علم الأحياء علم الكيمياء هذه العلوم المختلفة التي تدرس الطب غيرها توظفها لما هو حاجة ماسة في المجتمع لا أن تدرس هذه العلوم كيف ما شاء وما الفائدة بذلك تصلح نظرية محضة وتجريدية لا مثيل لها بالواقع المعاش والحاجة الماسة الملحة ما الفائدة بذلك خطوة خطوة أخرى في العلوم قالوا ليس فقط هذا لا أيضا افترض الاقتصاد يريد لها الزهار الزراعة يريد لها الزهار التجارة يريد لها الزهار علم النفس يريد لها الزهار يعني في المجال النفسي في المجتمع يريد لها الزهار القوة العسكرية في المجتمع يريد لها الزهار الجانب الأمني في المجتمع يريد لها الزهار بس تعال ابني موازنة ابني معادلة مؤسسات مثلا التي تطل في أبحاث الطب تفرض إطراف تضخم في الطب هذا ما هذي شيء إطراف وتبذير أو الجانب العسكري يفترض يصير في إفراط وفي تضخم ثم ماذا أو الجانب النقدي أو الآن نشوف بعض الدول مثلا ربما فقط عندها جهاز مصرف كبير ثم ماذا يعني ليست وجود بناء اجتماعي متكامل في بعد واحد بس وإن كان مجتمعات البشر تكمل بعضها البعض على الصحيح تتعاور تتقايض تتبادل تتعامل مع بعضها البعض تسد احتياجات بعضها البعض هذا صحيح ولكن أي مكان تحتاج لموازنة مثلا في إقليم الشرق الأوسط أو إقليم الشرق الأقصى أو إقليم الشرق الأدنى أو إقليم الشرق الغرب الأقصى أو الغرب الأدنى أو الغرب الأوسط كذلك الشمال هل مجرى في تلك البقاع مثلا جانب معين ما موجود أصلا جانب الزراعي جانب الدواجن جانب مثلا كذا هذه لابد أن يخلق فيها ماذا معادلات وموازنة هذه المعادلة والموازنة في العلوم تسمى إدارة العلوم أو الاستراتيجية بعبارة أخرى لاحظ يعني كمال العلوم أن تصب في الهدف النهائي لا أن كمال العلوم أن تذهب مستقلة منفردة بحياة نفسها بلغ ما بلغ لا لابد من موازنة فرق قاعدة الذكر عن علم النحو عن علم الصرف عن علم الاشتقاق عن علم اللغة عن علم الأدب عن العلوم الأدبية المختلفة أن قاعدة الذكر يوظف هذه العلوم بنسق معادل موازن يصب في الذكر كيف للمفسر أن يخلق تفسيرا يوجد ذكرا للمؤمنين وللبشرية لا أنه يتوسع في التفسير تجريدا بلغ ما بلغ لاحظ أحد أوصاف المعصوم المتميز بها أشهد أنك تلوت الكتاب حق تلاوته 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 حق تلاوته يعني ماذا أحد معاني كثيرة ليه طبعا جدا معاني كثيرة إذا تلاوة تجويد هو كل قراءة تلاوة تجويد إيه ليه معاني عديدة أحد ميزات المعصوم النبي وأدرته الطاهرة أنهم يتلون الكتاب حق تلاوته أحد معاني يتلون الكتاب حق تلاوته يعني الآية المناسبة في الموضع المناسب حق حاق وإحقاق وتحقق ومستحق وقابلية وموضع. شوف مواد ومفاهيم متعددة. فلو الكتاب حقا تلاوته، هنا الآية استخدمها، هذا يسمى ذكر. تلاوة الآية في موضعها ذكر، أما تلاوة الآية في غير موضعها في صدعا كبيرا، صدعا الذكر. الخوارج كانوا يتلون الكتاب أو كانوا يتمسكون ويستمسكون بالكتاب، ولكن ماذا؟ كما يقول اليمين يتظاهرون بحجج الله على أوليائه، ضد أوليائه، ضد سبيل الله. وهذا ليس ذكر، وهذا طبعا نذير لنا نحن طلبة العلوم الدينية. نقد الإنسان والعياذ بالله علم ديني، لكن يوظفه الإنسان ليس لنصرة الدين، أعوذ بالله، لضعضعة الدين. علم ديني، وهذا من أشكال المتشابهات. شيخ الإنسان ذكر يعني بدل أن يدفعه ويسوقه مسار تنامي الحالة الدينية، تنامي حالة الذكر، تنامي الأوبة إلى الله، يشغل عباد الله بإفراط وتضخيم بعد غير متوازن مع الصراط المستقيم. طبعا هذا الوجه أكمل ليس إلا بهداية المعصوم واقعا، ولكن ما لا يثبت كله لا يثبت كله. أصلا إذا نستطيع أن نعرف قاعدة الذكر وهذا يعني قاعدة استراتيجية نسميها أو نظوم استراتيجي لعلوم التفسير، ميزان معادلي لقواعد علم التفسير ولمناهج التفسير قاعدة الذكر. أنت أيها المفسر هذا تفسيرك في هذا الزمان، أوجب للناس ذكر وتذكر ورعواء إلى طريق الله وانتفاع عن طريق الشيطان، أما تكتب التفسير بالتفسير هذا بحث آخر. تكتب التفسير لبديع علم النحو هذا غير الذكر. لاحظ سبحان الله الفرق بين تفسير المعصوم وتفسير المفسر. تفسير المعصوم دائما حي طري نظر غض حيوي مؤثر، بين تفسير المفسرين معها تلاحظ كتب التفسير شوفها في بحوث تنظيرية تجريدية آفاق بعيدة عن المسير المعاش أو الدرب المراد، مجرد توسع. لاحظ حتى بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قيل له عن رجل يتحدث عن أنساب العرب، معنى الأهل بالأنساب يعني ليس بقليل الأهمية، لكن ماذا كان قوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال علم لا يضر كذا ولا ينفع كذا ذكر، ثم قال العلم كله فضل إلا ثلاث. يعني في علوم مركزية هامة خطيرة بنيوية أساسية، في علوم في الدائرة الثانية والثالثة والعاشرة. التمركز حول المركز أو ما يطب إلى المركز ده حادث. التشتت والتباعد والتوغل في تفاصيل لا تقودك إلى المنظومة المركزية في هذا المهم. هذا بحث مهم في علم التفسير وقواعد علم التفسير، أنه ما يكون المفسر يوغل في التفسير بشكل تضخمي وبشكل توسع حجمي، ثم ماذا؟ هذا هدف القرآن، حققت هدف القرآن، هدف التفسير. ربما ذكرت الأخوان في مورد من الموارد
التعمق المذموم. أي تعمق؟ التعمق حين نستخدم احنا في الحياة العصرية الآن بمعنى التدقيق. التدقيق كيف يصير مذموم؟ بينما في الروايات دائما التعمق مذموم، حتى في الفكر مذموم. التعمق مذموم في الفكر، كيف يصير؟ التعمق المذموم في الفكر في التفكير في علم التفكير في العلوم الأخرى يعني أن تدوس بنزين سيارة في الفكر وتخليها تفلت منك إلى أي جهة من الجوار بلا هدف، تروح التفاصيل وتضيع البنى الأساسية. هذا واضح لا هدفية، هذا واضح عبث، هذا واضح جهالة وليس عيب. التضخم في العلوم نقنق وتفاصيل ما تصب في الهدف المركزي، تبعدك عن الجادة الأصلية إلى جواد بعيدة تافهة فروع تجريدية لا هي عملية ولا هي أسسية ولا هي تؤثر على النظام في الحياة المعاش. أي تعمق زده بطر إسراف في أعمال فلسفية في أمور تافهة تافهة. هذا تعمق مذموم. لا تعمق في الوضوء، لماذا بدل ما تعمق في الوضوء تركز في الوضوء، تركز في الأخلاق، ركز في الخشوع مع الله. هذا بحث قلبي، يعني ما هو إن الله يحب معالي الأمور ويكره ماذا؟ تفاتفها. تتعمق لي في التفاتف تستفتر إسفار. أما تعمق في الأعالي، إذا القانون الذكر قاعدة ذكر قاعدة منهجية خطيرة في علوم علم التشريع، تبعد عنا الحشو والفضول إلى ما هو مانا بنيوي أساسي في علوم التشريع. أشهد أنك تلوت الكتاب حق تلاوته، وصلى الله على محمد وعلى آله.